العربي الجديد بودكاست. ما كان لخبر وفاة الكاتبة والطبيبة المصرية نوال السعداوي أن يمر دون نقاش فكري وسياسي وديني. قبل كل شيء، فالحدث متعلق برحيل امرأة عرفت بمواقفها وأفكارها الرافضة للقيم الموروثة واستماتتها في الدفاع عن القضايا النسوية. ولكن ما سر هذا الجدل الصاخب الذي اشتعل برحيل نوال السعداوي؟ ما لها وما عليها؟ وهل راكم الباكون أو المهللون لوفاتها أي ممارسة نقضية أو معرفية على طرحها؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. صحيح أن أول منشورات السعداوي كانت عبارة عن مجموعة قصص قصيرة بعنوان تعلمت الحب، إلا أنها عرفت حين نشرت كتابها مذكرات طبيبة كيف تصل إلى جمهور أوسع، ولم تكن حيلتها وقتها غير تغذية الأدب بتجربتها الواقعية، وهي التي تعمل طبيبة، تلك المهنة التي يعترف بسلطتها المجتمع، أو أنه بالأحرى كما ترى مجبر على هذا الاعتراف على خلفية الحاجة إلى نساء يمارسن الطب. هذا الموقع أتاح لها أيضاً ما هو أكثر من بناء هوية أدبية، فقد باتت مطلعة على إشكاليات المرأة عبر طيف واسع من الحوادث اليومية: تعنيف، إجهاض، طرد من البيت، عدا عن أن من بين تجارب طفولتها التي وثقتها السعداوي بوضوح كان خضوعها لعملية ختان في عمر السادسة. نتاجاً لهذا الاشتباك وتلك الشواهد والتجارب جاءت كتاباتها ومشاركتها في الحركات مبنية. هكذا ستنتقل الكاتبة المصرية إلى ما هو أبعد من الكتابة ذات النزعة السيارية أو التوثيقية، بالاشتغال على التخيل الأدبي كحامل لقضايا المرأة وتصور ممكنات تحررها، وهو ما نجده منذ عناوين روايات مثل سقوط الإمام وموت الرجل الوحيد على الأرض وجنات وإبليس وموت معالي الوزير سابقا. نظر إلى جميع هذه الأعمال ربما منذ عتبة عناوينها باعتبارها استفزازية، وهو ما كلف نوال السعداوي الدخول في سجلات عدة، وصل الأمر في إحداها إلى تهديدات بالقتل. خاصة بعد عناوين مثل الإله يقدم استقالته، فضلا عن رفع قضايا ضدها بتهم مثل ازدراء الأديان ونشر الفتنة وخدش الأخلاق، وإلى مطالبات بإسقاط الجنسية عنها. كذلك رفعت قضية للتفريق بينها وبين زوجها، لكن الهجوم الأخطر ضدها لم يكن بسبب كتاباتها الأدبية، بل لتحركها في الفضاء الفكري، وهو الانتقال الأبرز في مسيرتها. كان ذلك في سبعينيات القرن الماضي، حين نشرت مؤلفات أساسية في سياق كتابات تحرير المرأة. الحديث هنا عن أعمال مثل المرأة والجنس والوجه العاري للمرأة العربية، وبدت بعض مؤلفاتها وكأنها تلخيص أو نقل أو نسخ لما صدر من الفكر الغربي من أدبيات تخص تحرير النساء. حتى في إنتاجها الأدبي واجهت النقد بأن رواياتها تبسيطية أيديولوجية فاقدة للجاذبية. كان لظهور السعداوي التلفزيوني كجزء من الأداء الفكري والثقافي الأثر الأبرز في إثارة الجدل والتحفظ لدى المختلفين معها، الذين أخذت رقعتهم تتسع بسبب تحاملها على كل ما يتعلق بالدين، ومنها حجاب المرأة. وصفت السعداوي المرأة المحجبة بالجاهلة، وأن الحجاب في جوهره أداة سياسية. لم تتعامل مع موضوع الحجاب كجزء من حرية وثقافة المرأة العربية التي ترتديه عن رغبة وطواعية على الأقل، بنفس القدر الذي تعاملت به في حريات أخرى. يمكن ملاحظة تطرف خطابها في هذا الموضوع أيضا بقولها إن الحجاب ضد الأخلاق، وتصريحها بأن الحجاب رمز سياسي خطير لعبودية المرأة، إذ كان الأجدر بها أن تتقصى إرادة المرأة بدل الإملاء عليها. هكذا اجتزأت السعداوي دلالة لباس كالحجاب على أغلب النساء المختلفات عنها في التوجه في الوطن العربي وخارجه. هذا بالإضافة إلى مواقفها السياسية المنحازة للسيسي ومذبحته ضد خصومه ودفاعها عن ممارساته، والتي بعضها تضمنت انتهاكا مريعا لحقوق المرأة. وبدت وكأن مشكلتها مع الصورة لا مع الحقيقة، ما دام نظام السيسي لا يسمي نفسه نظاما إسلاميا بل يسحق الذين يسمون أنفسهم إسلاميين، فلا مشكلة لدى السعداوي مع السيسي مهما اقترف مما يفترض أنه يتعارض مع مبادئها. وفي سياقات مختلفة تعمدت السعداوي إثارة العديد من القضايا الجنسية من بينها المثليين، واتهمت أنها هدفت بذلك امتطاء المنصات العالمية واجتلاب المزيد من الأضواء من خلال مواكبة حديث الغرب. على الرغم من هذه التهم والجدل الذي أثارته في مؤلفاتها، مثلت الكاتبة المصرية أحد وجوه ما يسميه المؤرخون الموجة الثانية من الحركة النسوية، وهي المرحلة التي دخلت فيها نضالات المرأة مستوى أبعد من المطالبات بالحقوق المدنية من خلال تفكيك منظومة القيم التي تنتج التمييز ضد المرأة. وجاء قانون تجريم الختان في مصر عام 2006 تتويجا لهذا السعي. أصدرت السعداوي أكثر من 50 عملاً بين رواية ومجموعة قصصية ونص مسرحي وكتب السير الذاتية وعمل فكري. إلا أن حالة التجاذب والجدل التي أثيرت برحيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تراوحت في كثير من الأحيان ما بين تمجيد وشيطنة من طرفين ربما لم يقرأ شيئاً عن طرحها سوى توجهها العام، وقلما طرح شيء من إنتاجها على طاولة النقد والمنطق. تفضل.
مرحبا سائد.
أهلا هزار،
كيف حالك؟
تمام الحمد لله.
جلبت لك معي كتاب نوال السعداوي الذي أوصيتني عليه، مذكراتي في سجن النساء. تفضل.
عظيم أنك لم تنسي أمره، شكرا لك. في كتابها هذا تروي السعداوي تجربة اعتقالها التي دامت بضعة أشهر من عام 1981، بدءا من لحظة القبض عليها حتى لحظة خروجها ثم زيارة صديقاتها في السجن. بينما كانت السعداوي منهمكة بكتابة رواية جديدة في 6 سبتمبر في ذلك العام، سمعت خبطا على الباب، وحين قامت لاستطلاع الأمر فوجئت بقوات الأمن تريد تفتيش المنزل من دون أن يكون معهم إذن من النيابة، فما كان منها إلا أن رفضت فتح الباب لأن القانون يقضي أن يكون معهم أمر مكتوب، وأمام إصرارها على موقفها خلعوا الباب واقتحموا المنزل.
وثقت نوال هذه اللحظة في المذكرات آخذة تصف: سمعت صوت انكسار الباب كأنه انفجار، أحذيتهم الحديدية تدق الأرض بسرعة كجنود جيش انطلق نحو القتال، هجموا على الشقة كالجراد الوحشي، أفواههم مفتوحة تلهث وبنادقهم فوق أكتافهم مشهرة.
يتم اقتياد السعداوي إلى سجن النساء في القناطر، حيث تلتقي مجموعة من صديقاتها الكاتبات والناشطات اللواتي حبسن وفقا لقرار التحفظ الذي أصدره السادات بذريعة أنهن متآمرات ضد الوطن ومصالح الشعب، وأنهن سبب في الفتنة الطائفية.
حقيقة الأمر هي أن السعداوي هاجمت بكتاباتها سياسات الرئيس السادات واتفاقياته مع أمريكا وإسرائيل. والآن لنختر لنا نصاً كي نقرأه.
هيا.
بين أصابعي لا تزال قطعة الحجر المدببة، أكتب بها على التراب حروفاً وكلمات بلا معنى، خطي يتعرج كخطي وأنا طفلة. الشاويشة رقدت على جنبها وذوب إلى جوار رأسها، تمشط شعرها وتفليها، تبتسم في سعادة كلما عثرت بين أسنان المشط على قملة جديدة، تهرش رأسها وتواصل كلامها. آه يا دكتورة، لو رأيت الحاجة بديعة في عنبر المخدرات، حاجة تشرح القلب، تعيش ملكة. عندها في العنبر كل شيء، حتى التلفزيون الملون، وتكسب هنا في السجن أضعاف ما تكسبه خارج السجن، لكن كله من عند الله. المكسب من عند الله والخسارة من عند الله. ربنا إذا أراد أن يسعد إنساناً أعطاه مال قارون، حكمته إنه لا يعطي إلا من يستحق، والحاجة بديعة تستحق كل خير. قلبها طيب وكريم، تزكي عن مالها وتصلي وتصوم وتعرف ربنا، وفي الأعياد تذبح الذبائح وتوزع على العنابر، وكل السجن يأكل. أنا مسكت عليها في عنبر المخدرات السنة التي فاتت، ومن يومها وهي ترسل إلي الصينية، لكن كله من عند الله وكل شيء نصيب. وجدتني أكتب على التراب ببوز قطعة الحجر خطأ في الاسم 3 شهور. عينا الشاويشة وهي راقدة تتابعان حركة يدي فوق التراب، هزت رأسها قائلة:
لو ظهر ضابط المباحث الآن في الفناء ورآك من بعيد وأنت تكتبين، سيظن أن معك ورقة وقلما. ليس في باله ولا في خياله إلا الورقة والقلم. يطلبني في المكتب ويسألني، وأقسم له بالله العظيم أن عنبر السياسة كله ليس به لا ورقة ولا قلم. لكنه لا يصدق، دائما يشك، ومن صباح ربنا يلف السجن، ليس له شغلة ولا مشغلة. ولو رأى واحدة عرجاء أو حتى عمياء تنظر ناحية عنبر السياسة، يمسكها ويفتشها، أو ينادي على الضابطة أو الشاويشة لتخلع عنها كل ملابسها ملط وتفتش جسمها. ويا ويلها لو لقوا ورقة سيجارة فوقها كتابة بالقلم الرصاص أو قلم الحواجب، أي قلم السلام، وأي كلام مكتوب، كلمتين مثل كيف الحال، أي كلام فارغ. يا دهية دقي، هي تروح في دهية والشاويشة تروح في دهية، لأن الشاويشة هي المسؤولة والشويشة غلبانة أغلب من المسجونة.
لكن المهم أن ورقة واحدة لا يمكن تكون موجودة، ولا يمكن كلمة واحدة مكتوبة أن تخرج من عنبر السياسة أو أن تدخل. العنابر الأخرى ممكن، إلا عنبر السياسة.
كلمة واحدة مكتوبة في عنبر السياسة أخطر من الطبنجة. الكتابة أخطر من القتل يا دكتورة. أخطر من القتل يا دكتورة.
للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة.
شكرا هزار على هذا الإغناء. ويمكنكم العثور على المقالات المتعلقة بنوال السعداوي عبر محرك البحث على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست.
إلى اللقاء.
سلامات.